بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. جميلة كنيستنا في ترتيبها، حقا إنه يوم الجمعة العظيمة، هي جمعة عظيمة لأن خلاصنا تم فيها، لذلك نذكرها ولا ننساها، نذكرها في كل عام، ونذكرها أيضا في كل أسبوع، فنحن نصوم يوم الجمعة من كل أسبوع ويوم الأربعاء أيضا فيما عدا الخمسين المقدسة، لأننا لا نريد أن ننسى حقيقة خلاصنا بالمسيح. أنتم الذين أمام عيونكم رسم يسوع المسيح وإياه مصلوبا، هذا فخرنا وليس عارنا كما يظن. فخرنا هو الصليب، علم مملكتنا هو الصليب، جمال ديانتنا في الصليب. لا نرضى بالصليب بديلا، علق سيدنا على الصليب وعلقنا معه، حمل سيدنا الصليب ونحمله معه، علامة خلاصنا وعلامة انضمامنا وانتمائنا إليه، هذا شرفنا، هذه كرامتنا ردت إلينا. طرد أبونا آدم من الفردوس وطردنا نحن معه، لأننا ولدنا منه بعد أن طرد من الفردوس، فصرنا فيه مطرودين، وصار الفردوس مغلقا في وجه الإنسان، ونزل جميع الأبرار فضلا عن الأشرار إلى عالم الظلمة، إلى العالم السفلي، إلى الجحيم، لأنه ليس لهم مصير آخر. أما بعمل الفداء الذي قام به سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، انشق حجاب الهيكل كما سمعتم. ما معنى انشقاق حجاب الهيكل؟ معناه أن العداوة التي كانت بين الإنسان وبين العدل الإلهي، هذه العداوة قد انتهت بصلب المسيح، بمجرد تعليقه على الصليب انشق حجاب الهيكل في الهيكل. هل تنبه اليهود؟ وقادة اليهود إلى هذا المعنى من انشقاق حجاب الهيكل، انشق إلى نصفين، معناه أن الفاصل الذي كان حاجزا بين الناس وبين الله هذا الحاجز قد انشق وصار الدخول إلى قدس الأقداس مباحا، صار الدخول إلى السماء ممكنا بعد أن كان مستحيلا، وتحولت الكنيسة في وضعها، كان الغرب كان الهيكل يتجه إلى الغرب، قدس الأقداس كان في الغرب، بينما كان الدخول من الشرق. ولكن بعد أن تمم المسيح الصليب انقلب وضع الكنيسة والهيكل، فصار الدخول من الغرب والاتجاه إلى الشرق، لأننا بالمسيح عدنا إلى الفردوس المفقود الذي طردنا منه. كثيرة هي التأملات التي يجب أن نتأملها في هذا اليوم. ولكن لا بأس من أن نذكر أنفسنا بكلمة قالها المسيح على الصليب، كلمة من بين كلماته السبعة التي رددها على الصليب. المسيح على الصليب يقول: أنا عطشان. أنا عطشان. وكان لابد أن يكون عطشان، ناسوتيا لابد أن يكون عطشان. لقد نضب الماء من جسمه ليلة ليلاء قضاها لم يشرب فيها ماء، والماء تصبب من جسده عرقا، والعرق صار كقطرات الدم. لم يشرب ماء، أوقفوه أمام محاكمات، ست محاكمات، ثلاث محاكمات دينية أمام مجمع السنهدرين أعلى سلطة دينية عند اليهود، وثلاث محاكمات مدنية أمام بيلاطس مرتين وأمام هيرودس أيضا. كل هذا والمسيح واقف والعرق ينزل من جسده. وحكم عليه بيلاطس إرضاء لليهود، لا اقتناعا، إرضاء لليهود أن يجلد. جلدوه 39 جلدة بمقرعة ثلاثية. ولذلك ظهر على الكفن إلى اليوم آثار نحو 120 كدمة نتيجة المقرعة التي قرع وضرب بها في الجلد. 39 جلدة لكن كل مقرعة كانت ثلاثية، لذلك كانت الكدمات على ظهره نحو من 120 كمدة لتسجل عدد الضربات التي وقعت على ظهره. ولا بد لهذا كله لعملية الجلد من أن ينضب بها الماء من جسم الإنسان المجلود، ولكن أيضا وضعوا تاجا من شوك على رأسه وغرسوه في رأسه ونزل الدم. ولا بد أن يكون قد نشف جزء من الماء الباقي من جسده. وحمل المسيح الصليب طريقا طويلا جدا، وكان الصليب ثقيلا وهو جسديا معيا، سقط 3 مرات تحت الصليب من إعياء الجسد، مرة على اليمين ومرة أخرى على اليسار ومرة على الوجه، وظهر في الكفن أيضا ما يشير إلى هذا، لأنه عند حاجب العين اليسرى ظهر ورم مما يدل على أنه وقع على الناحية اليسرى، وعلى كرسي الخد ورم يشير إلى أنه وقع على الناحية اليمنى، وورم في الشفة العليا كما سجل الكفن مما يدل على أنه سقط على وجهه. ولما سقط على وجهه كان العرق الذي على وجهه من الإعياء ومن حمل الصليب اختلط بالتراب على الأرض فتحول إلى طين، وصار من هو أبرع جمالا من بني البشر لا صورة له ولا جمال، ولذلك أشفقت عليه فتاة عذراء اسمها فبرونيا، فتقدمت في حنان عندما رأته ورأت وجهه ملطخ، فحملت منديلها ومسحت به وجهه، وكافأها بأن انطبعت صورته على منديلها، وصارت الصورة المنطبعة على منديل هذه الفتاة الطاهرة أحد مصادرنا التي يعتمد عليها الفنانون في تصوير المسيح. ومن كثرة الإعياء وجدوا رجلا اسمه سمعان من القيروان من شمال أفريقيا أصلا، وطلبوا إليه أن يعاونه في حمل الصليب، أي شرف نلته يا سمعان، إنه شرف أن يحمل الإنسان مع المسيح صليبا. فلا نتخاذل ولا نتراجع لإهانة تلحق بمسيحنا. إنه شرف لنا أن نحمل صليبه من ورائه. ما أسعد الإنسان وما أكرمه الذي يحمل مع المسيح صليبه. كم من شبابنا اليوم عندما يتأذى بسبب إهماله في درجة أو الإغفال عنه لأنه مسيحي فلا ينال شيئا مما يطمح إليه الشباب من درجة أو من علم أو من بعثة أو من مال أو من وظيفة لأنه مسيحي. افرح أيها الشاب بدلا من أن تحزن لأنك وراء سيدك تحمل صليبك، ولك جزاؤك. لن ينسى المسيح لك هذا العمل. ستكرم في الوقت المناسب لأنك حملت مع سيدك صليبه. لا تخجل ولا تستعر من الصليب. ليس الصليب عار، كان عار، إنما لأن المسيح قد صلب عليه فصار الصليب شرفا وصار الصليب كرامة. مشى المسيح طريقا طويلا إلى أن وصل إلى حيث الجلجلة، والجلجلة هي الجبل الذي صلب عليه المسيح وسمي بالجلجلة جلجثة لأنه موضع الجمجمة. وهناك رأي قديم في التراث القديم أن جمجمة آدم كانت في هذا المكان، وقد ارتفع صليب المسيح فوق المكان الذي كانت فيه جمجمة آدم. آدم الثاني، آدم الثاني جاء بديلا عن آدم الأول ورفع صليبه في نفس المكان الذي كانت مدفونة فيه جمجمة آدم الأول الذي كان قد هلك، وهو نزل إلى العالم السفلي ينتظر الخلاص. وجاء يوم الخلاص ونزل الدم من فم المسيح ومن جسمه على جمجمة آدم وعلى الذين تحت الجمجمة إلى العالم السفلي. فداء وخلاصا لكل الذين آمنوا به عن بعد، نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. وعندما شدوا يديه ورجليه ليسمروه على خشبة الصليب وهم يدركون مدى الآلام التي يعانيها المصلوب من شد يديه ومن دق المسامير الصلبة الصعبة القوية في هذا الموضع من الرسغ وفي هذا الموضع من الرسغ الآخر. وهي منطقة كلها عظام ما أصعب أن يدق فيها بسمار، لكن فيها الضمان أنه إذا دق فيها المسمار فإنه يبقى ولا يتخلخل. ودق المسمار أيضا في قدمه في المفصل بين القدم وبين الساق، وضعت الرجل اليسرى على الصليب ورفعت الرجل اليمنى فوق اليسرى، ومسمار واحد في المفصلين، مسمار طويل 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 حتى يمكن أن ينفذ إلى المفصلين في الرجلين. وانظروا كم كانت الآلام الجسدية شديدة على جسم منهك. ألا يستسيغ هذا فينا الإحساس بالألم الشديد؟ ماذا صنع؟ بيلاطس البنطي يقول: أي شر صنع؟ امرأة بيلاطس أرسلت إليه تقول: إياك وذاك البار. اللص اليمين يقول: أي شر صنع؟ مرة مرة هي مشاعر الظلم، الذي يعاقب عن شر فعله يعزي نفسه بأنه لشره وجد نتيجة لفعله. لكن المسيح، لماذا هذا الألم؟ لماذا هذا الألم؟ إلا لأنه بديل عن الإنسان، وضع عليه إثم جميعنا، فصار هو الحمل، الحمل البريء الذي يحمل خطيئة العالم. وكان من عادتهم أن يعطوا للمصلوب مخدراً، وهذا المخدر في ذلك الوقت لم يكن ما نسميه اليوم بالبنج، إنما المخدر كان خمر ممزوج بمرارة، كانوا يعطونه عادة للمصلوب قبيل صلبه حتى تخف حساسيته للألم، مخدر. فلما قدموه للمسيح رفض أن يشرب، لماذا؟ لماذا رفض أن يشرب؟ كأنه أراد أن يحتمل الآلام كاملة، وأن يشرب كأس الألم عن آخرها دون أن يخفف ذلك منه شيئا، بل أقول أيضا إنه على الرغم من أن اللاهوت متحد به، لم يتدخل اللاهوت لينقص آلام الناسوت، ولذلك نطق المسيح بهذا التعبير الذي جاء في المزمور: إلهي إلهي لماذا تخليت عني؟ ليس فقط ليبين لليهود أن ما يتم الآن سبق للنبي داود أن أنبأ به في المزمور 22 من مزاميره، هذا المزمور الذي يصف أحداث الصليب كأنه واقف تحت الصليب. جماعة من الأشرار اكتدفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، ينظرون يتفرسون في، اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباس ألق قرعة يبست مثل شقفة القوة، لصق لساني بحنكي. وهنا إلهي إلهي لماذا تركتني، لا تفهم أبدا أن اللاهوت ترك الناسوت، حاشا، وإلا لماذا جاء المسيح؟ جاء من أجل هذه الساعة. كيف في هذه الساعة اللاهوت يترك الناسوت؟ ولو ترك اللاهوت الناسوت لكان الذي صلب عنا إنسان، والإنسان لا يفدي إلا إنسان واحد، لكن الذي أعطى لفداء المسيح القيمة الأبدية لفداء جميع البشر هو اتحاد اللاهوت به. فكيف اللاهوت يترك الناسوت؟ إذا ليس بهذا المعنى كلمة تركتني أو تخليت عني، إنما معناه أنه تركه للألم، لم يتدخل اللاهوت لينقص الألم حتى يأخذ الألم كل مجراه، رفض أن يشرب الخل والمر لأنه أراد أن يأخذ الآلام كاملة، ولم يتدخل اللاهوت لينقص آلام الناسوت، إنما تدخل اللاهوت ليعطي قوة للناسوت ليحتمل حتى التمام. في بستان جسيماني نزل عرقه يتصبب كقطرات الدم، وهذا معناه أن آلام المسيح كانت شديدة، آلام جسدية ونفسية وروحية كانت شديدة على بنيانه الجسدي، فكانت كافية على أن تقضي على حياته الجسدية قبل الصليب. ولو حدث هذا لكان تدبير الفداء قد فشل. لو مات المسيح قبل الصليب لكان تدبير الفداء قد فشل. إذن مع ضعف الناهوسوت بضغط الآلام النفسية الشديدة يحتاج هذا الناسوت إلى قوة حتى يتمم عمل الفداء. لذلك جاءه الملاك في بستان جثماني حينما رآه بالجسد ضعيفا منهكا قال له لك القوة في الترجمة العربية في بعض الترجمات يقول ظهر له ملاك ليقويه، مش يقويه يعني يديله قوة، حاشا 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 حاشا. الملاك هنا يقويه، يقول له لك القوة. زي ما احنا نقول يبارك الرب، لا بمعنى يبارك الرب كما يبارك الكاهن الشعب، حاشا، يعني يقول له لك البركة، أنت صاحب البركة، أنت الذي تبارك، فأباركك بمعنى أسبحك وأقول لك البركة. فهنا الملاك الذي ظهر له ليقول له أنت ليك القوة، القوة لك، القوة منك، لأن اللاهوت متحد بالناسوت، فاللاهوت أعطى الناسوت قوة. تكفي لأن يتمم الفداء. ومع ذلك لم يبقى المسيح على الصليب طويلا، 3 ساعات على الصليب. الأمر الذي دهش له بيلاطس لأنه تعجب أنه مات هكذا سريعا، لأن المعروف أن أي مصلوب بيصلب يعني بيموت نتيجة نزيف داخلي، وهذا الأمر بياخد ما بين 18 و 24 ساعة، وأحيانا بيقعد يومين على الصليب. وهذا هو السبب في أنه كسروا ساقي الراجل اللص اليمين واللص الشمال، عشان كانوا مستعجلين عشان عيد الفصح، حتى لا تبقى الأجساد على الصليب يوم يومين وثلاثة، لا ممنوع عشان العيد داخل انه يبقى احد مصلوب باقي على الصليب. فكثروا الرجلين الاول والثاني، لكن عندما جاءوا الى المسيح وجدوه قد مات، مات انسانيا. وابلغ الامر الى بيلاطس فتعجب لانه مات هكذا سريعا. إذن القوة التي أعطاها له اللاهوت، وقد كان الجسد قد وصل إلى إنهاك شديد بضغط الآلام النفسية والجسدية والروحية، باعتبار أنه المغضوب عليه نيابة عن البشرية، الرب وضع عليه إثم جميعنا، فاللاهوت سانده ليتمم عمل الصليب. وبعد أن تمم الفداء وقال قد أكمل، لا داعي لبقائه بعد ذلك، لا داعي لبقاء الناسوت حيا. لكن قبيل أن يسلم الروح الإنسانية على الصليب قال أنا عطشان. وبحق لا بد أن يكون عطشان، كل ما فيه من ماء نضب، ولم يبق في جسده شيء من الماء، وهذا ما رآه النبي بروح النبوءة قديما حينما قال: لصق لساني بحنكي، يبست مثل شقفة قوتي، لأنه حينما ينضب الماء من جسم الإنسان يتحول اللعاب إلى مادة غضوية تجعل اللسان يلصق بالحلق، ولا يستطيع الإنسان أن يفك هذا الالتصاق. يبست مثل شقفة قوتي، لصق لساني بحنكي. المسيح إذا قال إنه عطشان فهو صادق، وهو لا يتوهم كما يحدث أن يتوهم الإنسان. كان عطشان حقا، وكل المنطق والعقل تقول إنه لا ماء عنده، كل شيء نظف، لم يأخذ شيئا، حتى المخدر رفض أن يأخذه. في كل تلك الليلة والمحاكمات الطويلة والجلد والصلب، في كل ما نضب من جسده من عرق ومن دم، لم يشرب ما يعوض له ما نضب من جسمه، كان عطشان. لكن العجب العجاب أن قائد المئة لونجينوس الذي كان هو المشرف على عملية الصلب، والذي آمن بالمسيح لونجينوس، هذا تقدم ليتثبت من حقيقة موته فطعنه في جنبه، فاتضح من كفن تورينو أن الطعنة كانت بين اللوحة الخامسة والسادسة من الجانب الأيمن. بعد أن طعنه، بعد موته، ليتحقق من حقيقة موته، جرى منه دم وماء، جرى. والكلمة في اللغات الأصلية بمعنى تدفق، جرى دم وماء، تدفق. من أين جاء الماء؟ من أين؟ الماء نضب، من أين جاء الماء المتدفق الذي يجري؟ أمر عجب. وهذا الذي جعل لونجينوس يقول: حقا كان هذا ابن الله. للواحد لما يكون يعني بيحتضر وكل الإشارات تشير إلى أنه ما بيتحركش وما يتكلمش وما يتنفسش، لكن بيبقوا عاوزين يتأكدوا مات أو لا، فيغرسوا في جنبه دبوس إبرة أو في جسمه في أي حتة. إذا خرج شيء من الدم في دبوس الإبرة يقولوا ده لسه حي. أما إذا خرج دبوس الإبرة ولا شيء فيه يقولوا خلاص البقية في حياتكم. فكيف ينزل من جنب المسيح بعد موته الذي تحقق منه يجري دم وماء؟ الإنسان إذا مات وخرجت روحه الدم يتجمد في العروق، يتجمد لا يصير سائلا، يفقد سيولته ويصبح جامدا، تجلط، يتجلط بلغة الطب، يتجلط، يفقد كل سيولته. كيف يجري؟ يجري، يجري دم ويجري ماء منفصلين أحدهما عن الآخر، لغير مختلطين، حتى لا يظن إنه شيء من البلازما. لا 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 لا, لا. ده جرى، تفتح في جنبه نهران للخلاص. وهذا ما يجعل آباء الكنيسة يستنبطون أن من جنب المسيح تفجر الخلاص، خلاص بالدم للذين يموتون في الاستشهاد ولم تكن لهم فرصة لمعمودية الماء والروح. هؤلاء يتعمدون بالدم، هذه المعمودية الدم هي المعمودية رقم واحد، لأن المعمودية في معناها الأصيل موت مع المسيح. فالذين كانوا يؤمنون بالمسيح قبل أن يتاح لهم فرصة العماد، هؤلاء تعمدوا المعمودية رقم واحد، ماتوا مع المسيح، هذه معمودية الدم، معمودية الشهداء، حتى لو كانوا غير معمدين بالماء والروح معموديتهم بالدم، لأن المسيح فتح لهم في جنبه، فتح لهم في جنبه نهرا للخلاص. ولكن من الجنب نفسه تفتح وجرى نهر ماء، ماء الحياة، للذين يتاح لهم بعد بدلا من أن يموتوا بالفعل، يموتوا بعمل الروح القدس الذي ينحدر على مياه المعمودية فيكهرب الماء ويخلق الإنسان خلقا جديدا من الماء والروح. وهذا هو الميلاد الثاني. لذلك حرصت الكنيسة على أننا في سر القربان نخلط الماء بالخمر، لنشير إلى هذه الحقيقة التاريخية العقائدية، أن المسيح بعد موته ناسوتيا جاء وتدفق منه الدم والماء. هذا الدم جرى مسافة كبيرة إلى أن وصل إلى عين لونجينوس، وكان لونجينوس قد فقد عينه كعسكري في أحد المعارك، فدم المسيح رد إليه بصره وأعاد إليه العين المفقودة. لذلك كان الرجل على حق حينما قال كان هذا ابن الله، حتى الذي طعنه أغدق عليه خلاصه. يحول الشر إلى خير، يغدق عداوة الناس وعداوة الأشرار بمراحمه. هذه الواقعة ذكرها الإنجيل للقديس يوحنا، لأن يوحنا كان تحت الصليب، يوحنا الوحيد من بين الاثني عشر الذي كان تحت الصليب، وهو الذي سلم إليه المسيح وديعته الغالية أمه، وقال يا يوحنا هذه أمك. وفي يوحنا وهبنا المسيح العذراء أما لنا جميعا. يا يوحنا خذ هذه أمك قبلها يا يوحنا بواجب البنوة، كن بدلا من يا يوحنا اجعلها أمك. اجعلها يا يوحنا تحت رعايتك. وفعلا يوحنا أخذ العذراء إلى بيته، وعاشت العذراء في بيت يوحنا 14 سنة. ولذلك في هذه المدة لم يترك يوحنا أرض فلسطين إلا بعد أن تنيحت العذراء وأصعد جسدها إلى السماء في اليوم الثالث لنياحتها. بعد ذلك تحرك يوحنا في البلاد التي تحرك إليها وكرز فيها، وحياته طالت إلى ما بعد 100. خذ هذه أمك يا يوحنا وأنت يا سيدة، وخذي هذا ابنك. يوحنا كان واقفا تحت الصليب ورأى بعينيه الدم يتفدق يتدفق والماء يتدفق من جنب المسيح، ولذلك قال الذي عاين شهد وشهادته حق ويقول الحق لتؤمنوا أنتم. أوردها في إنجيله كما سمعتم الآن من الفصل، فصل إنجيل يوحنا الأخير الذي قرئ في الساعة 9. يوحنا رأى جنب المسيح تفجر وجرى منه الدم والماء لأنه كان تحت الصليب، ولذلك عقب على هذه الحادثة قائلا الذي عاين، يعني نظر بعينيه رأى بعينيه، الذي عاين شهد وشهادته حق ويقول الحق لتؤمنوا أنتم. لماذا ذكرها يوحنا؟ لأن هذه الواقعة لها دلالتها اللاهوتية. قيمة هذه الحقيقة أن المسيح يجري منه بعد موته لاهوتيا الدم والماء، هذه برهان لاهوته أن المسيح فيما كان قد مات إنسانيا لكنه لا يموت لاهوتيا، هذا المعلق على الصليب في نظر الناس قد مات، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته. هذا هو السبب في أنه بعد موته ناسوتيا جرى الدم والماء. من أين أتى الدم؟ من أين أتى الماء؟ من أين أتى الماء؟ الماء نضب، والذي قال أنا عطشان، كيف يجري منه الدم؟ وكيف يجري الدم متدفق والماء متدفقا؟ كيف؟ لو لم يكن المسيح إلها، لو لم يكن المسيح حيا بلاهوته وبقدرة لاهوته، أمكن أن يجري منه الدم. اسمعوه يقول للسامرية: يا امرأة يا امرأة، لو كنت تعرفين عطية الله ومن الذي يقول لك اعطيني لأشرب، لكنت أنت تطلبين منه فيعطيك ماء ينبع لحياة أبدية. يا امرأة، أتظنين حينما قلت لك أعطيني لأشرب أنني أنا محتاج إلى الماء الذي أنت تعطينه؟ لو كنت تعلمين عطية الله، لو كنت تعرفين من الذي يقول لك اعطيني لأشرب، لكنت أنت الذي تطلبين منه فيعطيك لا ماء عادية. إن من يشرب من هذا الماء امرأة لا يلبث أن يعطش، أما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فينبع منه، تجري من بطنه أنهار ماء حي. طبعا طبعا الله لا يسأل، الله لا يسأل، نضب الماء لكن ينبوع الحياة الأبدية. كيف ينضب منه الماء؟ الذي يشبع كل حي من غذاه، الذي يسقي الفراء ظمأها، الذي يسقي كل الوجود من نعمته. كيف يسأل من أين أتى الماء؟ هي قدرة لاهوته. المسيح جاع، وأتى إليه التلاميذ يقولون: قم يا معلم تناول الطعام. قال لهم: لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم. ما هو طعامك؟ طعام أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله. طلب من المرأة أن يشرب ولم يشرب، تركت المرأة جرتها وذهبت تقول للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعله المسيح. طب لماذا طلب المسيح من المرأة أن يشرب ولماذا لم يشرب؟ وهنا المسيح يقول: أنا عطشان. هل هو عطشان إلى هذا الماء العادي؟ لقد أثبت أنه في غير حاجة إليه على الرغم من أنه نضب منه. ها فمنه تفجر ماء، نهر تفجر، فهو إذن في غنى. لكن لماذا يقول أنا عطشان؟ أيريد أن يبرهن بهذا على أن آلامه كانت آلاما حقيقية ولم تكن آلاما خيالية، ليثبت حقيقة إنسانيته وأنه أخذ إنسانية حقيقية كاملة طبيعية من طبيعة جسدنا الخاضعة لكل ما يخضع له جسد الإنسان؟ لكن لعل هناك معنى آخر روحيا وراء هذا المعنى أنا عطشان. أنا الذي أشبع كل حي غنى، أنا عطشان. وفي يدك أيها الإنسان أن تعطيني لأشرب. هذا شرف أعطيه للإنسان، أنه يمكن أن يقدم للمسيح ماء ليشرب، لا لأنه في حاجة إليه، ولكن ليعطي الإنسان شرف أن لحياته معنى وأنه يمكن أن يصنع شيئا. لماذا جاء المسيح من السماء؟ كان عطشانا إلى لقائه بالبشر. وحبه ارتوى بأن نزل إلى عالم الإنسان وعاش مع الإنسان. المسيح عطشان إلى خلاص الإنسان الغبي الذي يلتهم الشهوات، ويشرب من النزوات ظنا منه أنه بها يشبع ولا يشبع. هناك شيء واحد ووحيد يمكن أن يشبعه الشبع الحقيقي، هو الخلاص الذي تبحث عنه الروح التي هبطت من السماء وتنجست بالتصاقها بالجسد وضلت سبيلها، وصارت هناك غمامة على عينيها. أنا مشتاق وعطشان إلى خلاصك أيها الإنسان، تعال إلي يا ابني. أنا جعلت نفسي عطشان لأجرئك على أن تتقدم إلي، لعلك أنت الذي تشبعني، وأنا فعلا عطشان إليك من حبي لك، فأنت خليقتي، خلقتك على صورتي وعلى مثالي، فأنت لي، وكلما رأيتك أسعد برؤياك، كلما رأيتك طاهرا نقيا مقدسا خاليا من أوساخ وقذارات الخطيئة أصر وأفرح. أنا عطشان إليك، عطشان إلى خلاصك، عطشان إلى روحك التي هي روحي ومني أتت إليك. عطشان إلى خلاص البعيدين والتائهين والشاردين والمتعبين والمبلوين، عطشان. يا أبناء المسيح، يا من دخلتم في ملكوت السماوات من باب المعمودية، أنتم للمسيح. المسيح عطشان ولا زال عطشان، مع كثرة الذين انضموا إليه وانضموا تحت لوائه لا زال عطشان. ما الذي يمكنك أن تصنعه لتروي عطش المسيح في عودتك أنت إلى أحضان الآب السماوي بتوبة صادقة وسيرة مقدسة ورجوع حقيقي ومسيرة تليق بالذين عرفوا طريق السماء؟ وما الذي تصنعه أنت في تخفيف آلام العطاشة والمتعبين والمتضايقين والمتألمين؟ لأنه في اليوم الأخير يقول: كنت عطشانا فسقيتموني، هكذا يقول للأبرار. فيقول الأبرار له: متى يا رب رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ متى؟ هم مش بيكذبون، هم نسيوا الخير الذي صنعوه. فيقول لهم: بما أنكم فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار فبي فعلتم. يبقى المسيح لما يكون عطشان، المقصود هنا أن إخوته من العطاشة إلى الماء المادي أو إلى ماء الحياة، الأبرار في إمكانهم أن يريحوا المسيح وأن يجيبوا سؤاله، وأنهم يروي العطاشة، سواء العطاشة بالجسد أو العطاشة بالروح. وأنت، أنت يا من تتبع المصلوب وتحتفل بصليبه، يا من تشرفت بأن تحمل كسمعان مع المسيح صليبه، ما هو البذل وما هو الجهد الذي تبذله من أجل سيدك في حمل الصليب؟ ليس له هو، فهو المغني وهو المشبع، إنما لو خففت آلام المتعبين تكون قد خففت آلام المسيح، لأن المسيح جعل المتعبين إخوته، وجعل المبلوين والمجربين والمتألمين إخوته، سواء أكانوا من أتباع المسيح أو من خليقة الله على مدى أوسع. نحن نسطع الخير للجميع، هكذا يقول الكتاب، نصنع الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان، للجميع، لأن المسيح إله للجميع، لأن الكل خليقته. نحن لا نتعصب في عمل الخير أبدا، نصنع الخير للجميع لأن المسيح إله الكل ورب الكل. إذن هذه الكلمة التي قالها المسيح على الصليب لها دلالتها اللاهوتية لبيان أن المسيح إله، وفيما قد مات جسديا كان لاهوته متحد بناسوته، وهذا هو السبب لماذا تفجر الدم والماء من جنبه بعد موته إنسانيا. كيف نفسر هذا إلا بأن المسيح لاهوته متحد بناسوته، وبقدرة لاهوته تفجر الدم وتفجر الدم الماء أيضا. ولهذه القصة أيضا دلالتها الروحية. كان المسيح عطشانا جسديا، ولكنه أيضا لا زال يمكن للمسيح أن يقول أيضا أنا عطشان. استعدوا للأيام المقبلة، استعدوا للسنوات الآتية، هناك سيكون نضوبة، نضوبة إلى الحق، نضوبة إلى السلام، فقر وحاجة إلى ماء الحياة. استعدوا وجهزوا أنفسكم للأيام المقبلة. المسيح يقول أنا عطشان، وسيظل يقول أنا عطشان. وماذا يمكنك أيها الإنسان أن تصنع لتستطيع أن تقدم للمسيح كأسا باردا في جوعه وفي ظمائه؟ يمكنك أن تصنع شيئا لنفسك أولا، لأن نفسك مخلوقة على صورة الله، وعندما تكون جائعة يكون المسيح جائعا، وعندما تكون عطشانا يكون المسيح عطشان. ولكن ليست نفسك فقط، لأن المسيح لم يرضي نفسه فقط، وإنما قدم حياته من أجل البشرية كلها. ماذا يمكننا نحن أن نصنع في سبيل تخفيف آلام البشرية؟ ربنا يسوع المسيح يحفظكم جميعا لكل عام، ويديم رحمته ومحبته علينا، ويحفظنا ثابتين غير متزعزعين، متمسكين. كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. لإلهنا الكرامة والمجد إلى الأبد أمين. هنا في سؤال صغير، بيقول لم يذكر في أي إنجيل من الأناجيل الأربعة أن اللص الذي قال أذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك هو اللص اليمين، فعلى أي أساس اعتبر اللص اليمين؟ ده صحيح أن الأناجيل قالوا أحد اللصين، إنما ساعة الصلب كان في ناس عايشين وناس شافوا بعيونهم، وهذا هو التقليد. فالناس كانوا عايشين موجودين، سواء كان الآباء أو يعني المؤمنين بالمسيح أو كل العالم شافوا يعرفوا أن اللص كده هو اللص اليمين. وطبعا مش عاوز أضيف أكتر أنه أن الكفن بتاع تورينو بيّن أيضا انه الجنب الذي طعن كان هو الجنب اليمين. على ذلك فان اللص كان من ناحية اليمين. مش بس كده، ده احنا عرفنا ايضا ان اسمه ديماس، لان ده مش جاي من المريخ، ده كان عايش زي ما بنقول في
يعني في الانشودة اللي بنقولها بين الساعة 6 و9 تحت النص اليمين، الأمانة تحت النص اليمين، بنقول له يا ديماس كل زمانك كنت لصا في غابات أورشليم، كنت لصا في فمعروف ديماس ده ومعروف النص اليمين ومعروف قصته، فصحيح الأناجيل ما ذكرتهوش، لكن التقليد، وهذا التقليد سجل في كتب الكنيسة وأصبح معروف في كل كتب الكنيسة منذ أقدم الأيام، مش بس عندنا في العالم كله، دي حقيقة. فيعني إذا كان صحيح إنه الأناجيل ما ذكرتش، لكن لأنه كان في ناس أحياء موجودين في هذا الوقت، فدي حقيقة وأصبحت مسجلة في كتب الكنيسة إنه نص اليمين، وأيضا إن اسمه ديماس. لا إن كان حاجة مكتوبة عشان نكمل الصلاة. الإليوكي